الخلق كلهم بتعليمه علموه. ففضل علم الله سبحانه على علم الخلق كلهم خارج عن النهاية، إذ معلوماته لا نهاية لها. وأما صفة القدرة فهي أيضا صفة كمال، فإذا نسبت قدرة الخلق كلهم إلى قدرة الله تعالى وجدت أعظم الأشخاص قوة وأوسعهم ملكا وأقواهم بطشا وأجمعهم للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره. غاية قدرته أن يقدر على بعض صفات نفسه وعلى بعض امتحان الإنس في بعض الأمور، وهو مع ذلك لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، بل لا يقدر على حفظ عينه من العمى، ولا على حفظ لسانه من الخرس، ولا آذانه من الصمم، ولا بدنه من المرض، ولا يقدر على
بدنه
من المرض، ولا يقدر على ذرة من ذرات المخلوقات. وما هو قادر عليه من نفسه وغيره فليست قدرته من نفسه، بل الله خالقه وخالق قدرته وخالق أسبابه والممكن له من ذلك. ولو سلط بعوضة على أعظم ملك ملك وأقوى شخص لأهلكته. فليس للعبد قدرة إلا بتمكين مولاه. قال الله تعالى في حق أعظم ملوك الأرض ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض، فلم يكن جميع ملكه وسلطانه إلا بتمكين الله تعالى، فنواس الخلق جميعهم في قبضته وقدرته، إن أهلكهم لم ينقص من ملكه وسلطانه ذرة، وإن خلق أمثالهم ألف مرة لم يعبأ بخلقه، فلا قادر إلا هو، فله الكمال والعظمة والبهاء والكبرياء والقهر والاستيلاء. فإن تصور أن تحب قادرا لكمال قدرته وعظمته وعلمه فلا يستحق ذلك سواه، ولا يتصور كمال التقديس والتنزيه إلا له سبحانه. فهو الواحد الذي لا ند له، الفرد الذي لا ضد له، الصمد الذي لا منازع له، الغني الذي لا حاجة له، القادر الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، العالم الذي لا يعزل عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكمال معرفة العارفين الاعتراف بالعجز عن معرفته، وهو المستحق لكمال المحبة استحقاقا لا يساهم فيه أصلا.
ثم شرع الشيخ يبين العلم القدرة، فإذا كانت العلم القدرة باعث من بواعث المحبة، فأنت تحب المخلوقين لعلمهم وقدرتهم، لأن علمهم يورث حب الخلق فيهم كما قال في الصديقين والأنبياء. فقال الله سبحانه وتعالى له تمام العلم له تمام القدرة. أما العلم في حق الله فإن علم الأولين والآخرين من علم الله تعالى الذي يحيط بالكل حتى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فقد خطب خلق كلهم فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فليس هناك أي نسبة بين علم المخلوق وعلم الخالق، مهما توسعت المعارف للمخلوقين والعلوم فإن لا تساوي شيئا في علم الله سبحانه وتعالى. قال: ولو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يحيطوا بعلمه وحكمته في تفصيل خلق نملة أو بعوضة لم يطمعوا على عشر ذلك، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والقدر اليسير الذي علمه الخلق كلهم بتعليمه علموه. ففضل علم الله سبحانه على علم الخلائق كلهم خارج عن النهاية، إذ معلوماته لا نهاية لها. إذن هذا علم الله معروف، وأنه لا ينسب البتة إلى علم المخلوق أبدا. كذلك القدرة تكلم عنها بإسهاب وبيان قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه أعظم المخلوقين قدرة وأوسعهم ملكا، لا ملكه وقدرته لا تساوي شيئا في جانب ملك الله سبحانه وتعالى وقدرته. مهما كان عنده ما أعطي من سلطان وبسط في الملك وسعة في المملكة إلى آخره، فإن هذا في جانب ملك الله وقدرته لا يساوي شيئا. ولهذا قال: هذا الذي عنده من القدرة من المخلوقين وعدم القوة لا يملك نفسه في ذاته حقيقة، لا يملك ضرا ولا نفع ولا موت ولا حتى ولا نشورا، بل لا يقدر على حفظ عينه من عمى ولا لسانه من خرس ولا أذانه من صمم. وأنتم تعلمون الإنسان يصيب ما يصيب وإن كان في 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 في, في وهو في في أعز ساعات قدرته، بل وهو جالس على كرسيه أو ماشي في, في في طريقه يصيب ما يصيبه ثم يسقط، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، مع أنه قد يكون من أقدر الناس ومن أغنى الناس ومن أقوى الناس ومن أكثر الناس سلطانا، ومع هذا فهذا كله يريد الشيخ أن يبين مدى قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنها لا تقارن البتة مع قدرة أقوى المخلوقين وأعظمهم وأوسعهم سلطانا وملكا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في ذي القرنين وهو من أعظم ملوك الأرض قال إنا مكنا له، فإن هذا التمكين كله من الله سبحانه وتعالى، فليس لا بجهده ولا بذاته ولا بقدرته الذاتية، وإنما من الله سبحانه وتعالى. قال فلم يكن جميع ملكه وسلطان إلا بتمكين الله سبحانه وتعالى، فنواصل الخلق جميعهم في قبضته وقدرته، إن أهلكهم لم ينقص من ملكه وسلطانه ذرة، وإن خلق أمثالهم ألف ذرة لم يعبأ بخلقه. والنتيجة قال فإن تصور أن تحب قادرا لكمال قدرته وعظمته وعلمه فلا يستحق ذلك سواه سبحانه وتعالى. فأيضا هذه من بواعث المحبة. إذن الشيخ بيّن لنا أسباب المحبة الثلاثة: تحب نفسك، فإذا كنت تحب نفسك وتحب لها ما تحب من الصفات الحسنة فلتعلم أن هذا لا يكون إلا من عند الله، فأنت فالواجب أن تحب الله عز وجل. ومعنى الواجب كما قلنا بمعنى أنك فعلا إذا عرفت الله حقيقة عرفت أن ما فيك من نعمة من عنده سبحانه وتعالى، وأن الكمال الذي تبتغيه هو من عنده سبحانه وتعالى. السبب الثاني هو ما 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 ما, ما ما يساق إليك من نعم عن طريق خلقه هي من الله سبحانه وتعالى، كما مثل في قضية الخازن والأمير. الثالث أن الإنسان يحب في المخلوقين، يحب لما تسمع عنه من صفات حسنة، فإذا قيل لك أن فلان فيه صفات حسنة وفيه أحببته، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي له الكلام الكمال المطلق وله الصفات الكاملة سبحانه وتعالى والمنزه عن كل النقائص سبحانه وتعالى. فهذه هي بواعث المحبة الحقيقة. فكلما عرفت الله سبحانه وتعالى وعرفت نسبة خلقه إليه ازداد حبك له. ولهذا قال وكمال معرفة العارفين الاعتراف بالعجز عن معرفته، وهو المستحق لكمال المحبة استحقاقا لا يساهم فيه أصلا. لا يساهم إلا يشارك، لا يساهم بما لا يشارك فيه أصلا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وسيأتي الموضوع مزيد بسط في الجلسات القادمة إن شاء الله. يقول تعبير المؤلف في الشطر الثاني من الكتاب في الخوف قوله الخوف صوت الله، لا هي العادة يقول صوت بدون إضافة إلى الله، الحب حاد قائد، الحب حادي والخوف صوت، الحادي هو الذي يجذب والصوت هو الذي يدفع، لكن صوت الله هذا هو محل نظر. أينما أحسنت هذه كنت سأستدركها لأنها تأملتها بالأمس في موضوع الشوق فيما يتعلق بالشوق والأنس بالله، فنعم وأسألك الشوق إلى لقائك، هذا صحيح. أنا كنت تأملتها حتى كنت سأعقب على هذا في 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 في, في لأنه سيأتي كلام على الشوق وكنت محتفظ هذا سأنبه إليه، وهذا صحيح. فما دام أنه ورد فإنه وقلنا نحن قلنا التعبير به لا مانع من حيث معناه اللغوي الحقيقة حتى الأنس، لكن أن 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 يلتزم كوصف أو كشيء أو كما يقال كمقام من مقام العبودية هو الذي نقف فيه عند النص. فالشوق ورد كما ذكرت في 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 في, في تعقيبك. نعم. كذلك هل يصح أن يقول عبد عاشق الله؟ هذا لا، وإن كان يقول وهل يطلق هذا في حق الله تعالى؟ هذا لا، كما من ناحية اللغوية ممكن، لكن من حيث أن يكون كما قلنا وصف ملازم كما يحلو لبعض المغالين المبالغين وخاصة في أبواب التصوف وطرقه، فإنهم يخطون في هذا كثيرا ويتساهلون في هذه الألفاظ. ولهذا الأسلم والأحكم والأعلم هو أن الإنسان يقف في هذه المقامات عند الموارد النصوص. يقول لا شك، دقيق وطويل، لا شك أن من يعبر إلى آخره عبد الله طمعا في جنته ولا خوف من النار، قال إلى آخره، وأنه أجر سوء، أحسنت، وأنه يعد إلى آخره، لا شك أن هذا الخطأ، هذا كله تكلمنا عنه. نعم، ولكن في من يجعل مثل هذه الكلمات جواز برد القدح في أصحاب الشخصية إلى آخره، لا هو لا، يعني لا. الأشخاص لا نتكلم فيهم، لكن نتكلم نحن عن مصطلحات الشرع، والأشخاص أيضا إذا نسب لهم خطأ فلا بد أن يقرنه خطأ، فالخطأ خطأ من أي إنسان كان مهما كان، لكن الأدب الحقيقة، وهذه قضية مهمة جدا في باب النظر إلى في ما ينسب المتقدمين رحمهم الله، وإلا ما في عالم ما يخطئ، ولا يمكن تجب عالم إلا وقد تعقبه على عالم آخر سواء من أقرانه أو من بعده، وما في عالم إلا وزل، والعالم نفسه يكتب في مقدمة كتابه وفي مؤخرتها، إن يكون خطأ فمني والشيطان، وإن كان صواب فمن الله، وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من العيب، كلهم يكتبون هذا، يعرفون أنهم يخطئون، ولا أحد يزكي لا نفسه ولا يدعى لأحد العصمة سوى الأنبياء عليهم السلام فيما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد الخطأ ينبه إليه ولا شك، من أي كائن من كان ينبه إليه، لكن وهذا هو المهم، أنك تعتذر لهم، أنت لا تقبل خطأهم، لكن من الأدب ومن قواعد الإيمان أن تعتذر لهم. لماذا تعتذر لهم؟ حتى لا يكون في قلبك غل على الذين آمنوا. كيف تعتذر لهم؟ تعتذر لهم إما أن تقول لم يبلغه كذا، لم يبلغه الحديث، لم يفعل كذا، لم يكن كذا، ما اطلع على كذا، فتلتمس له الأعذار، والتماس الأعذار لا يعني قبول الخطأ منه. فأنت لا تمسه بشخصه، وليس لك علاقة بشخصه حتى تتشفى منه أو تنتقم منه، أو فهو أخطأ، ونحن مسلمون بأن هذا خطأ وهذا يجب أن يترك، لكن هو ذهب إلى ربه ويتولاه الله سبحانه وتعالى، ونعتذر له، لم يبلغه، لم يكن كذا، مراده كذا، لعل مراد، بل حتى وإن قلت لعل مراده كذا، لعل مراده كذا، ولكن هذا ما، فهذا هو الواجب. الخطأ لا يقر عليه، والخطأ يذكر وينبه له، ولا زال العلماء يتعقب بعضهم بعضا، ولا زال العلماء يكتب بعضهم على كتبه وعلى حشيته ويعقب ويقول كذا وكذا وكذا، ومع هذا يترحم عليه ويتلمس لهم الأعذار. هذا هو الذي ينبغي. هل يقاس البلع على الرطب في العرايا بأن يتبادر صاحب التمرد بالبلح؟ لا، مثله، بل ما لا 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 لا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرطب أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فما بالك بالبلح؟ البلح ما لم يستقر بعد، فالبلح لم يستقر، لكن من حيث ترخيص العراية بذاتها يعني يبدو أنه يجوز من حيث، لكن قصدي من حيث الربا، من حيث الربا لا يباع هذا بهذا إنه ربوي، وإنما يترك حتى يجف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أينقص إذا جف. آه هذا سبق أن تكلمنا عنه لكن لم تأتي مناسبة نتكلم إن شاء الله في قيد المجاز والمجاز. يقول أرجو توضيح هذه الصورة من البيع. تذهب المرأة إلى السوق ومعها الذهب القديم وتقدمه إلى الصائغ وتقول له قدر الثمن، فإذا قدر لها الثمن قالت له أعطني بثمن هذا الذهب ذهبا جديدا، فهل هذا جائز وهل التماثل معلوم؟ مع العلم أن هذا يحدث كثيرا في الأسواق القائمة اليوم. أما إذا كان تبيع الذهب وتستلم النقود ثم تشتري به فهذا ما فيه إشكال، إذا كان قدر الثمن وباعته واستلمت المبلغ وإن كانت المجلس في نفس ثم اشترت هذا ما في إشكال. لكن الذي يعني هو الذي قد يكون محل الإشكال وإن كان ليس محل الإشكال إن شاء الله، هو أنه يقدر لا يدفع لها ثمن وإنما يبادلها بقديم بجديد لكن يقدر الصنعة، فلا شك أن أيضا هذا جائز إن شاء الله من حيث أن الزائد هو للصنعة، وإذا لا يجوز الأصل في بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل سواء بسواء، لكن إذا كان هناك فارق للصنعة لا للقدم، قدم ما يبقى معها لكن للصنعة فإن هذا جائز إن شاء الله. يقول أن القعقاع شخصية لا وجود لها في التاريخ وإنما وضع الوضع، تحتاج إلى مراجعة ما أدري والله. نعم إيش صنع تصنيع الذهب بحيث يكون هذا نوع وهذا نوع وهذا، فالصنعة تفرق اللي هي عمل الصانع، الصنعة عمل الصانع فهذا محسوب ويفرق في السعر. نعم ولو ما سيده كان موجود ولو ما سلمه بدلها في فارق الصنع يجوز في 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 المكان لكن لا يفارق المجلس. اي نعم. هل هناك فرق بين الكمال والتمام؟ لا، انما هذا من اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. لا يبدو هذا قد يكون التفنن في العباره، فان من اساليب اللغه العربيه التنويع التفنن، والا يبدو الكمال والتمام متقاربة في المعنى، ولهذا أحيانا تغيير العبارات أسلوب بلاغي، تغيير العبارات أسلوب بلاغي يراد به التفنن في العبارة. قول المصنف إن الإحسان من الناس غير متصور، وأن إحسانهم على سبيل المجاز المقابل الحقيقي، كيف يكون هذا؟ والله تعالى يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فأثبت لعبادي إحسان، وهذا محمول على الحقيقة وليس على المجاز وإن كان إحسان. أنا قلت لك أنه وسيلة، أنا قلت لك فسرته بأنها إحسان العبد إليك وسيلة، لأنه يريد أن يكون المحسن الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. حتى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم والله المحسن هو الله سبحانه وتعالى، أن هداك الإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. حتى في هذه كلام مصنفها لا يختلف، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم لا شك أن بمعنى إن أحسنتم رجع أثر الإحسان على أنفسكم، وإحسانك على نفسك من الله سبحانه وتعالى أن أنعم عليك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي هداك ووفقك. و فكلام الشيخ لا يختلف بين هذا وهذا. ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة فليفعل عبدي ما شاء؟ نعم هذا جاء في الحديث أن كلما أذنب العبد عبده قال رب اغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا فليفعل ما شاء، بمعنى أنه كلما أذنب استغفر، لا أنه يعني يذنب ولا يستغفر، لا بمعنى أنه كلما أذنب استغفر، فلأنه علم أن له ربا يغفر له، فإذا أذنب يعود إلى ربه فيستغفر فيغفر له. لكن طبعا المعروف كما الأحاديث يفسر بعضها بعضا والسنة تفسر القرآن والقرآن يفسر السنة، المقصود بذلك التوبة الصحيحة والاستغفار الصادق. أما الذي يقول النبي بألسنتهم، هؤلاء الله سبحانه وتعالى أبصر به. فالمقصود هو كما ذكر العلماء في قضية الاستغفار وقضية التوبة من الندم والإقلاع والعزم أن لا يعود إلى آخره، فهذه كلها لابد منها وهذه صحيحة ودلت عليها النصوص. فالمراد بالاستغفار ليس الاستغفار باللسان، وإن المراد الاستغفار الصادق مع إحساس بالذنب والشعور به والخوف من الله سبحانه وتعالى والخوف من عقوبة الذنب في الدنيا وفي الآخرة، هذا هو المقصود. هل كتابة الدين واجبة مستحبة؟ لا، مستحبة ليست واجبة. ما الذي يفعل من يأكل ولا يشبع وكيف يزهد؟ هذا يأتي بالتدريب والتدريب، وكلما قوي إيمان العبد لا شك أنه خف في هذا الباب. وتعلم قصة الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر كان يأكل كثيرا، فلما أسلم وآمن خف أكله كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر يأكل بسبعة أمعاء والمؤمن يأكل بمعين واحد. فهذه تأتي بالمحاسبة وتأتي بالدربة وتأتي وهذا لا شك أن الناس تتفاوت في مقدار الأكل، بعضهم يأكل كثيرا في عينه وبعضهم يعني كما قال يأكل ولا يشبع، لكن ما معناه أنه مسرف عن نفسه في الأكل، وهذا يأتي بالتدريب والانشغال والاشتغال بالعبادة والاشتغال بالأعمال وقوة النفس. وهذا صورة من صور القدرة التي أشار عليها الشيخ قبل قليل، إنها قدرة ضبط الإرادة، تحكم في الإرادة، وبخاصة إذا تعلق العبد بربه. هناك من الناس من لا يقرأ في يصلون لا يقرأون البسملة الفاتحة لا سرا ولا جهرا، فما حكم البسملة الفاتحة؟ لا، البسملة من الفاتحة، وأن تقول أنهم لا يقرؤون السر ولا الجهر ما تدري عنهم، يعني قد يكون السر وأنت لا تسمعه، لكن الخلاف هو في هل يجهر بها أو يسر في الجهرية، أما في السرية فهي تقرأ سرا، والجهرية هي الخلاف. والأمر واسع أيضا، حتى لو جهر بها لا ينكر، وإن أسر بها لا ينكر، لأن الأحاديث كلها صحاح، الأحاديث في الجهر بالبسملة والإصرار بها كلها صحيح وكلها في الصحيحين، فالأمر واسع في هذا. ما حكم الترضي على الخلفاء الراشدين الأربعة في خطبة صلاة الجمعة؟ فهناك من لا يترضى عنهم. إذا ترضى عن الصحابة جميعا هذا كافي، وتعلمون طبعا الترضي عن الصحابة مراد به إظهار المناوة للفرق التي لها موقف من الصحابة، وإلا طبعا ما هو واجب. لو الإنسان ما ترضى الخطبة تامة، لو الإنسان ما ترضى عن الصحابة في خطبته فالخطبة صحيحة وتامة، لكن الترضي عنهم لا شك أنه أولا من حبهم، وأن حبهم لحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن الله أثنى عليهم في السابقين من المهاجرين والأنصار، فالترضي عنهم من الدين ومن الإيمان، وأيضا كما قلنا يعني صدق بالحق وإظهار الحق في مقابل الفرق التي لها مواقف من الصحابة. لكن لو أنه ما فعل الخطبة صحيحة، ولو أنه ما نص على الخلفاء وعممت الصحابة يدخل فيهم الخلفاء ولا شك. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.